أكثر أهل العلم على أنها تقضي الصلاة الأولى كما تقضي الصلاة الثانية، قالوا لأن الصلاتين يجمع بعضهما إلى بعض فوقتهما واحد، ولذلك وجب عليها أن تقضي الصلاة الأولى. ولعل الأظهر في هذه المسألة أنها لا يجب عليها إلا أن تؤدي الصلاة الثانية، صلاة العشاء وصلاة العصر، وأما صلاة الظهر وصلاة المغرب فإنه لا يجب عليها قضاؤها، وذلك لأن النصوص إنما أمرت المكلف بأداء الصلاة التي دخل عليه الوقت وهو مطالب بالصلاة، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومن ثم من لم تطهر إلا بعد دخول وقت العصر فالأرجح من قول أهل العلم أنها لا تؤدي إلا صلاة العصر فقط، وأنه لا يجب عليها أداء صلاة الظهر، وذلك لأنها لم تكن مطالبة بالصلاة وقت صلاة الظهر، ولعدم ورود الدليل الذي يدل على إيجاب فعل صلاة الظهر، ولأن الصحابة قد اختلفوا، والقاعدة الشرعية أنه عند اختلاف أقوال الصحابة فلا يصح أن نستدل بقول بعضهم دون بعضهم الآخر.
نعم، أحسن الله إليكم. مع شيخ أم الخنساء تقول إذا صليت وقرأت مما أحفظ وأخطأت في كلمة مثل تعملون قرأتها يعملون، وعادة يكون الخطأ في حرف واحد واكتشفت ذلك بعد التسليم، هل أعيد الصلاة؟
إذا أخطأ الإنسان في قراءة آية إما بإبدال حرف أو بإبدال لفظة من دون قصد منه فهذا لا يؤثر على صلاته إذا كان في غير سورة الفاتحة، ومن ثم فلا تؤمر بإعادة هذه الصلاة، ويرجو أن يكتب لها الأجر كاملا.
أحسن الله إليكم. ريما الشمر تقول وصلني حديث شريف عبر الواتساب وأنه في ليلة النصف من شعبان يغفر الله سبحانه وتعالى العباد إلا لمتخاصمين، ما صحته؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الخبر صحيح الإسناد، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، لكن هذا الخبر لا يعني أنه يجوز تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة، ومن ثم فإن من خص ليلة النصف من شعبان بصلاة فنقول هذه الصلاة بدعة، وهكذا من خص يومها بصيام أو من خصها بدعاء أو من خصها بأي عمل آخر فنقول هذا العمل بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففضيلة ليلة النصف لا تعني أنه يشرع أن يؤدي الإنسان فيه عملا لم يكن يؤديه في غيره من الأعمال، ومن ثم فأي عمل وأي عبادة يتم تخصيص ليلة النصف من شعبان بها يكون من أنواع البدع. وما ورد أن الأقسام أن الأرزاق تقسم في هذه الليلة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأرزاق والأقدار تكتب في ليلة القدر كما ورد في ذلك عدد من الأحاديث والأخبار.
نعم، صلى الله عليكم. ماشي، بعضهم يفرط في مجموعة من الأشياء بانتظار هذه الليلة بعبادات يعني قطعية الدلالة والثبوت، وحتى يعني يخص هذه الليلة بمزيد من العبادات.
كما تقدم أن تخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات من البدع، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله صحابته الأجلاء، لم يؤثر عن أحد منهم أنه خص هذه الليلة بعبادة دون غيرها، وما ورد في ذلك من الأخبار فهو ضعيف الإسناد جدا أو موضوع، ومن ثم لا يصح أن يعول عليه.
أحسن الله إليكم. الأخت سديم تقول حكم قص الأسنان مع الشيخ؟
الأسنان إذا كان قصها لسبب أو علة فالأصل جوازه، ما ورد من الأحاديث من النهي عن من لعن المتفلجات، فهذا المراد به من يفرقون بين الأسنان، وأما من قصه لحاجة لكون أحد الأسنان أطول من غيره فلا بأس ولا يلحق الإنسان بهذا حرج.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الآخر تقول في رمضان الماضي وكان عندها وسواس في الطهارة كما تفضلت في سؤال آخر، تشك في أحيانا في دخول بعض الماء إلى جوفها، وتقول أريد أن أعيد صيام هذه الأيام التي شككت فيها.
نعم، هذا الشك صادر من وساوس شيطانية، والواجب على الإنسان أن لا يلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية، وليعلم أن هذه الوساوس ما دامت مجرد وساوس فإنها لا تضر الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، ولذلك فنحن نقول قضاء هذه الأيام حرام، وصيام هذه الأيام بالنسبة لها تأثم به، ولأنه استجابة للشيطان، لأن هذه الوساوس من الشيطان، والاستجابة للشيطان من المحرمات. وقد نهت النصوص عن الاستجابة للشيطان، قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك على الإنسان أن لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس، ويجب عليه أن يترك الاستجابة للشيطان. فصيام هذه الأيام من المحرمات التي تأثم بها، ولا يجوز لها أن تصومها بنية قضاء الأيام التي مجرد وساوس شيطانية لا يحسن بالعبد أن يلتفت إليها.
نعم، أحسن الله إليكم مع الشيخ. سأذنكم وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
هذه الأخت بعثت برسالة عبر المنتدى، وبعثتها الأخت الكريمة المؤمنة بربها، تقول زوجي لا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة، وأحيانا ينام عنها ويقوم بجمع الصلوات التي تفوته بعذر النوم، أرجو توجيه نصيحة له معالي الشيخ.
من المعلوم أن الصلاة الركن الثاني من أركان هذا الدين، كما ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وقد جاء في النصوص العتاب لأولئك الذين لا يحافظون على أداء صلواتهم في أوقاتها، فقال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل كلمة عذاب. وجاء في نصوص أخرى أيضا التحذير من تفويت الصلوات وعدم أدائها في أوقاتها، وبيان أن من فعل ذلك فإنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ولذلك على العبد المؤمن أن يتقرب لله عز وجل بالمحافظة على هذه الصلاة. قال تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ومن تمام المحافظة على هذه الصلوات أداء هذه الصلوات في المساجد، فكل خطوة يخطوها الإنسان تحسب له في ميزان حسناته، وكل انتظار وكل لحظة ينتظر فيها الصلاة يسجل كأنه يصلي، وفي أدائه للصلاة يخشع، وفي لقائه بإخوانه في المسجد يتقرب لله عز وجل بسلام عليهم وسؤال عن أحوالهم فيثاب على ذلك الأجر والثواب الجزيل، في انتظاره بعد الصلاة تستغفر له الملائكة وتدعو له، في عودته إلى المنزل كل خطوة يخطوها تحسب له. ولذلك أمرت النصوص بأداء الصلوات مع الجماعة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ورتبت الأجور العظيمة لمن أدى الصلوات في المساجد، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فأولئك الذين يعمرون مساجد الله بالصلاة فيها والذكر هم المؤمنون بمقتضى هذا الحديث. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأداء الصلوات في المساجد ورغبهم في ذلك، قال جاءه رجل أعمى فسأله أن يرخص له في ترك الصلاة في المسجد، فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، مما يدل على أن الشأن عظيم وأنه لم يكن في عصر الصحابة ولا في عصر النبوة أحد يجلس في الطرقات يترك الصلاة أو يكون في محل تجاري أو غيره، لم يكن ذلك من شأنهم في الزمان الأول. ومن هنا فالوصية إلى الجميع أن يتقربوا لله عز وجل بإجابة نداء رب العزة والجلال خالق السماوات والأراضين الذي يدبر الأمر ويتصرف في الكون جل وعلا، يناديك من أجل أن يفتح الباب بينك وبينه لتعرض مسائلك وحوائجك على رب العزة والجلال.
نعم، بارك الله فيكم. مع الشيخ أبو أنس من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أنس.
جزاك الله خير، أولاً بكم في الله.
حبك الله يا أخي الكريم.
بس الاستفسار لدى فضيلة الشيخ، الله يجزيكم الخير.
تفضل يا أخي.
نحن نعمل في مؤسسة تعليمية، وفي نفس هذه المؤسسة نسكن، هل يجوز صلاة الجماعة مع يعني الأشخاص اللي وياي نصلي بنفس المكان السكن أم نذهب إلى الجامع؟ هل يجوز الصلاة في المكان هذا اللي نسكن به ونعمل به في نفس البناية أو نذهب إلى الجامع؟
طيب، جميع الصلوات هناك مسجد في المجمع هذا أخي الكريم؟
هو شيخ، هو احنا هنا في جامعة مؤسسة علمية، وفي الطابق الرابع هو نسكن في الطابق الرابع، ففي بعض الأحيان صلاة العشاء أو المغرب اختلفنا أنا والجماعة، قلت لهم لا، الأولى الجامعة، قالوا لا مو مشكلة، نستطيع أن نصلي مع جماعة، احنا ثلاثة أو أربعة في بعض الأحيان.
طيب، أبشر يا أبا أنس.
بارك الله.
شكرا يا
أخي.
جزاك الله خير يا أخي الكريم. أم مقبل معي، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم يا أم مقبل، تفضلي.
وعليكم السلام، لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي السؤال الأول.
ما حكم كنس الحشرات الغير بارة بمكنسة كهرباء وهي حية؟ السؤال الثاني، عندي طفل عمره سنتين، أشتري له كتب فيها صور ذوات أرواح، واشتريها عشان يتعلم، فهل هذه الصور تمنع دخول الملائكة؟ وهل يكفي وضع خط على الرقبة لطمسها؟
طيب، أبشر، شكرا جزيلا لك. شريفة معي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي شريفة.
يا أخي رقم الشيخ، ممكن رقم الشيخ؟
طيب، ممكن إذا هو عند الزملاء يعطونك إياه إن شاء الله تعالى في الكنترول. في سؤال آخر يا أختي شريفة؟ تريدين سؤال يا أختي؟
السلام عليكم.
شكرا، بارك الله فيك. أم عمر من السعودية، السلام عليكم. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت، أبغى أسأل الرضاعة عند النساء. مفترض عند النساء.
الرضاعة؟
أيوة، أنا عندي يا رب عند النساء.
إيه طيب. في سؤال آخر أم عمر؟
أيوة، ولبس نص الكم، يعني لا لبس نص الكم هذا.
طيب. طيب
الرموش يا شيخ، تلبس الرموش هذه
الرموش، ها؟ شكرا يا عمر. طيب، شكرا يا اختي الكريمه، بارك الله فيك. معي الشيخ هنا الاخت الكريمه والاخ الاخت سديم في سؤالها الرابع، تسأل عن الجمع في السفر، تقول بأن بعضهم يقول إذا المدة مفتوحة ما دمت مسافرا، وبعضها حددها ب15 يوما، ما الصحيح في ذلك؟
سلمك الله. الوقت الذي ينتقل فيه الإنسان من مكان إلى آخر هذا يقال له سفر، يجيز للإنسان أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر والفطر والمسح ثلاثا، وذلك لقوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض يكون بالانتقال فيها. الحالة الثانية، إذا كان الإنسان أقام إقامة مؤقتة أقل من 4 أيام فحينئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر، لكن بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يجيبوا النداء لصلاة الظهر، فإذا صلوا الظهر في المسجد فلا بأس أن يجمعوا معها العصر. أما من عزم الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فحينئذ يجب عليه أن يتم الصلاة وأن يؤدي كل صلاة في وقتها، بمجرد نزوله في ذلك المكان.
هل يبدأ ذلك بعد الأربعة أيام مع الشيخ أو من أول؟
بمجرد نزوله في المكان إذا كان ينوي البقاء أكثر من أربعة أيام يجب عليه إتمام الصلاة بمجرد النزول.
نعم أحسن الله إليكم.
لأن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدلت الآية على أن العبد عليه جناح إذا قصر من إذا قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض.
أحسن الله إليكم. على الشيخ معي بخيت من السعودية. السلام باخت من السعودية. السلام عليكم أخي باخت. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل بارك الله فيك.
سؤالي معالي الشيخ. معالي الشيخ
تفضل.
في قوله تعالى في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، هل يفهم هذه الآية معالي الشيخ أن فيها رسل من الجن؟
طيب
السؤال الثاني بارك الله فيكم، الذي لا أسمع شيء من خطوة الجمعة لوجود فاصل ولا انطفاء الكهرباء، هل فرضه أربع ركعات أم أنه تابع الإمام لو لم يسمع شيء من الخطبة؟
طيب طيب
بارك الله
فيك. بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا لك. أبو عبد المعز من الجزائر تفضل. تفضل أبو عبد المعز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخونا أحمد.
الله يحييك بارك فيك.
حياك الله شيخ سعد.
الله يحييك أهلا وسهلا.
يشهد الله أني أحبك في الله شيخ سعد.
أحبك الله وأسعدك.
وأنت أخونا أحمد أني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الكريم الذي أحببتنا له.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
شيخ ما أنواع الرشوة الشيخ؟ أنا كثير من الهدية لا يفرق بين الهدية والرشوة.
طيب شكرا شكرا. أبو عبد الله آخر متصل معي تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضل.
الله يجزاك خير. عندي سؤال الأول.
تفضل.
إذا كان الشخص مثلا مريض ويشد عليه بعض الأحيان المرض كذا، يعني ينطق لسانه يعني مثلا في الحياة يسب اليوم اللي جا فيه أو يسب الزمن وكذا، هل هذا السب يخرج من الدين ولا؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
ثم إذا خف شوي يعني يرجع، ثم إذا حول أي مرض يعني وهكذا، هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة نفس الشخص يعني صار مريض ما كان يعني يزود عليه مرض يصلي في البيت يعني هو يدعي أنه أجمع بس ما يصلي في البيت وكذا، هل هو يعني لأنه
كثير
يعني كان
دوي
يصلي مع الجماعة وشباب يعني مو يعني شايب.
طيب طيب. جزاك الله خير عبد الله شكرا جزيلا لك. أم عمر من الكويت تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أم عمر.
الشيخ سعد أحسن الله إليكم وصلى الله مبارك في علمكم وعملكم، كيف نجمع بين حديث من سره أن يبسط الله له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، وبين حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى أن قال ثم يرسل إليه ملك فينفق فيه الروح إلى أن قال ثم يؤمر بأربع كلمات في رزقه وأجله وعمله. السؤال الثاني بارك الله فيكم، هل هذا الدعاء صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل أن يقربني إلى حبك. السؤال الثالث بارك الله فيكم، هل يجوز التصدق عن الحي مثل أن يتصدق الولد عن والده سواء علم الوالد أم لم يعلم؟ جزاكم
الله خير. شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا الأخ الكريم في سؤاله أو الأخت الكريمة أم عمر تسأل عن حكم أن تقوم المرأة برضاعة طفلها أمام النساء.
جائز بشرط أن تغطي ثديها وبحيث لا يشاهد النساء الطفل وهو يلتقم ثلمة حلمة الثدي، والواجب عليها أن تغطي صدرها أمام النساء، فإذا غطته وكان النساء لا يرون صدرها ولا يرون الطفل وهو يرضع فلا حرج عليها في ذلك. أما أن تكشف صدرها أمام النساء فهذا ليس من الأمور المباحة بل يمنع منه.
أحسن الله إليكم. الأخ سامي من السعودية في سؤاله الأول يقول بأن رجلا حرم زوجته أو قال لزوجته ثلاث مرات.
الأخ الله يسلمه يسأل عن زميل له.
نعم يقول أو أحد الأخوان. نعم.
وبالتالي هذه المسألة تتعلق بلفظ المتكلم وتتعلق بنيته وتتعلق بالأحوال المحيطة به، ومن ثم قد لا يكون كلامنا منطبقا على مسألة من يراد تطبيق المسألة على واقع، ومن ثم من المستحسن أن يكون الذي يسأل هو صاحب الواقعة.
نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن القروض، قروض التي يكون المادة فيها المعادن، هل يجوز توكيل البنك في بيع هذه المعادن؟
جماهير علماء العصر على أنه لا يجوز توكيل البنك في بيع هذه السلعة التي شراها المستفيد من البنك نفسه، وذلك لأن في هذا نوع من أنواع التحايل، ولأنه من مشابه للعينة التي جاءت الشريعة بالمنع منها، ولذلك فإن أكثر فقهاء العصر على المنع من هذا، ولعله أرجح الأقوال منعا للتلاعب في هذا الباب، ولأننا نتطلع إلى جعل المعاملات معاملات حقيقية ليست معاملات صورية، ومن ثم فالذي نراه المنع من توكيل البنك في بيع هذه السلعة، ولا بد أن يقوم المستفيد بأخذ السلعة، وخصوصا في عصرنا الحاضر هناك أشياء من السلع تكون سهلة مثل الأسهم، يتمكن المستفيد من أن يأخذها ويضعها في محفظته ثم يقوم ببيعها من خلال الشبكة ولا يوكل البنك فيها، وبالتالي ينتفي فيها مثل هذا المحظور، وتكون المعاملة متيقنة معلومة أنها معاملة حقيقية وليست صورية.
أحسن الله إليكم. مع الشيخ الأخت الكريمة مقبل تقول حكم كنس الحشرات بمكنسة كهربائية،
ولا أتوقف في هذه المسألة حتى أطالعها.
نعم بارك الله فيك. تقول لا أشتري لي ولدي كتب وفيها،
هذا أيضا أتوقف فيها ولعلها.
نعم أحسن الله إليكم. مع الشيخ هنا الأخت الكريمة أم عمر في سؤالها الثاني تقول وضع الرموش أو وصل الرموش برموش صناعية.
ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر بالشعر، بل لعن الواصلة والمستوصلة، ووصل هذا الشعر بهذه الرموش الصناعية نوع من أنواع الرمش والوصل، ولذلك نرى أنه من المحرمات بل من الكبائر، وعلى النساء أن يجتنبنه، وإذا رأت المرأة غيرها تفعل ذلك فعليها أن تنصحها وأن تبين لها أن هذا مخالف للشرع، وأن جمال المرأة في إرضائها لربها، وأن سعادتها في كونها تسير على مقتضى ما ورد في الكتاب والسنة، وليس بإظهار مظاهر كاذبة يعلم الناس أنها كاذبة ويعلم الناس أن ما أظهرته ليس مظهرا حقيقيا.
نعم أحسن الله إليكم. على الشيخ أبو أنس من العراق يقول نعمل في مؤسسة تعليمية ويسكنون في هذه المؤسسة التعليمية ويوجد لديهم كما مكان للصلاة، ويقول أحيانا نصلي في هذا المكان في هذه المؤسسة ولا نخرج الجامع، ما حكم هذه أو أداء هذه الصلاة وترك الجماعة؟
نعم تقدم معنا أن صلاة الجماعة في المساجد من الواجبات، وذكرنا عددا من الأدلة في لقائنا هذا قبل قليل، ومنها الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن داري إن بيتي شاسع عن المسجد، وإني لا أجد قائدا يلائمني، فهل تجد لي رخصة في أن أترك الصلاة في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ولذلك فالواجب عليكم أن تتحملوا مثل هذا، وأن تعرفوا أن هذه المشقة في صالحكم، مشقة الذهاب إلى المسجد هذه في صالحكم، تعود عليكم بالنفع والخير، والعاقل يتحمل ما يأتيه من المشاق في مقابل المنافع العظيمة التي يحصلها بعد هذه المشقة. ولذا قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
أحسن الله إليكم. الأخ الكريم باخذ في سؤاله يقول في قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهل من الجن رسل؟
جمهور أهل العلم على أن الرسل من الإنس، ولا يستغرب هذا في كلام العرب، فإن العرب تقول تأتي باللفظة الواحدة ويراد بها من المجموع ويراد بها جزء المجموع، ومن أمثلة ذلك أن تقول ظهر من المدينة رجل صفته كذا وكذا، وهو لم يظهر من كل بيت من بيوت تلك المدينة، وإنما ظهر من بيت أو بيتين من تلك المدينة. وهكذا في هذه الآية. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن إنما منهم نذر وليس منهم رسل. وقد يستدل على ذلك بعدد من النصوص ذكرت أن الله جل وعلا قد أرسل رجالا ومن أهل القرى، فدل هذا على أن هؤلاء الرسل يكونون رجالا ويكونون من أهل القرى وهم الإنس. وعلى كل المسألة لا يترتب عليها كبير ثمرة، ومن المقرر أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة تشمل الإنس والجن، وهي ويجب على الثقلين أن يعملوا بها. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. في سؤاله الآخر يقول: هل الذي لا يسمع خطبة الجمعة تلزمه صلاة الظهر يؤديها أربعا؟
نعم، من لم يسمع خطبة الجمعة لكونه أصم، أو لكونه تأخر ولم يحضر إلا مع الإقامة، أو لكونه قد انقطع الصوت، أو لكونه بعيدا عن الإمام فلا يسمع صوته، حينئذ نقول تصح صلاته للجمعة ويكفيه ركعتان. وليس من شرط صحة صلاة الجمعة أن يكون المأموم حاضرا لخطبة الجمعة، لكنه يأثم بترك خطبة الجمعة إن تركها متعمدا. أما إذا حضر ولم يستمع لأمر خارج عنه، إما لصمم أو لبعده أو لكونه في مكان لم يصل إليه الصوت، فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. حتى من أثم بتركه لخطبة الجمعة فإن صلاته صحيحة. ويدل على ذلك أن بعض الصحابة لم يحضر في عهد النبوة إلا في أواخر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجعل صلاتهم صلاة الظهر، بل قد ورد في الخبر أن من أدرك ركعة من الجمعة فليتم إليها أخرى. فدل ذلك على أن من أدرك الصلاة فإنه يكتفي بركعتين ولو كان لم يدرك صلاة خطبة الجمعة.
أحسن الله إليكم على الشيخ. أبو عبد المعز من الجزائر يقول: ما الفرق مع الشيخ بين الهدية والرشوة؟
نعم، الفرق بين الهدية والرشوة أمور. الرشوة قد تكون لإبطال حقوق الآخرين، وقد تكون لموظف بسبب وظيفته العامة. فإذا كانت إذا كان ما يدفع لهذين الأمرين فحينئذ تكون من الرشوة الممنوعة المحرمة التي هي من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، الراشي الدافع للرشوة والمرتشي الآخذ لها. ومن ثم فالرشوة كبيرة، ويجب علينا أن نتعاون على قطع هذا الداء وإبعاده من الأمة بكل ما نستطيع، حتى لا نوجد مجالا لتلبيسات الشياطين وأتباع الشياطين باستحلال بعض أنواع هذه الرشوة، إما باسم أن هذا من بيت مال، أو باسم أن الراتب لا يكفي، أو باسم أن الناس يأخذون وبقية الموظفين يأخذون، أو دفع الرشوة باسم أن الموظف لا يقوم بتسهيل المعاملات إلا بمثل هذا. هذا لا يبيح للإنسان دفع الرشوة. إذا رفض الموظف دفع القيام بعمله إلا بمقابل مادي لم يجوز دفع هذا المقابل المادي مهما كانت الأحوال، ويجب عليه حينئذ أن يقوم برفع الشكاوى والمظالم إلى الجهات المختصة من أجل إيقاف مثل هذا الموظف عن حده وعدم تمكينه من أخذ أموال الناس بالباطل من خلال السحت الذي يأخذه باسم هدية أو عمولة أو غير ذلك من الأسماء.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخت الكريمة أم عمر في سؤالها تقول: هل يجوز التصدق عن الأحياء حتى سواء كان بعلمهم أو بغير علمهم؟
نعم، إذا كانت هذه الصدقة عن الحي بعلمه وإذنه فهي جائزة باتفاق أهل العلم، ولا ليس على الإنسان فيها حرج، وهي تصل بإذن الله عز وجل. وأما إذا كانت الصدقة عن الأموات فهي تجزي عنهم باتفاق أهل العلم أيضا. وقد ورد في الحديث أن سعدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأما الصدقة عن الحي بدون إذنه فهذه موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول تصح وتقع عن المتصدق، ومنهم من يقول تصح وتقع عن المتصدق له، وعلى كل فالإنسان مأجور فيها على الحالين، إن وقعت عن نفسه وإلا تقع عن المتصدق له.
نعم. صلى الله عليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج هنا سؤال يقول هل يجوز أن هل يجزي أن أشرك والدي، أو هل يجوز أن أشرك والدي في أجر الزكاة التي أدفعها؟
نعم، الزكاة مال واجب دفعه إلى الفقراء في ذمة صاحب المال، وبالتالي لابد أن تكون هذه الزكاة بنية عن الدافع، بنية أنها زكاة المال الآخر، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها، فدل هذا على أن الزكاة لا يجزي أن ينوي الإنسان بها أنها تكون عن غيره، وإنما لابد أن ينوي إبراء ذمة نفسه بإخراج هذا المقدار من ماله في الزكاة.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخت أم عمر الآخر تقول هل هذا الحديث اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إليك، هل هذا صحيح؟
نعم، هذا ورد من طريقين، أحدهما من طريق بعض التابعين أن داود عليه السلام كان يقوله في دعائه، وقد ورد مرفوعا لكنه بإسناد فيه كلام لأهل العلم بجهة إسناد، لا صحيح. الله جل وعلا يحب بعض عباده، فهو يحب المتصدقين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، وقد رغب الله عز وجل من العباد أن يسعوا في الطرق الموصلة لأن يحبهم الله جل وعلا، ومن هنا فإن الإنسان يسعى إلى أن يكون ممن يحبهم الله. هكذا أيضا قد جاءت الشريعة بأن بعض الأعمال يحبها الله عز وجل، ومن هنا فينبغي بالعبد أن يحرص على هذه الأعمال التي يحبها رب العزة والجلال. فالمقصود أن معنى هذا اللفظ ليس فيه مؤاخذة شرعية، وأنه جائز أن يدعو الإنسان به.
نعم. بارك الله فيكم. الأخت الأخ بدر بن سعيد في رسالته يقول امرأة كبيرة في السن وتجهل بعض الأمور في الصلاة كالتشهد الأخير ويصعب تعليمها ذلك، فما التوجيه والحالة هذه؟
نعم، التوجيه في مثل هذه الأحوال إذا كانت المرأة تسمع فإنه يوضع عندها مسجل تستمع للصلاة، وبالتالي تصلي مع هذا المسجل، وإن شاء الله مع المدة تبقى هذه الألفاظ في ذهنها، وإن لم تكن ممن يسمع فلا بأس أن يوضع ورقة بحيث تكون أمامها وهي تصلي، ومن ثم تصلي على وفق ما في هذه الورقة. إذا عجزت عن ذلك كله، لم تجد صوتا، لم تجد من يقرئها ويحفظها، ولم تجد من يقول لها في أثناء الصلاة، ولم تجد من يكتب لها، أو لم تكن تعرف القراءة، ففي هذه الحال تصلي على حسب حالها، وفي الأوقات التي لا تعرف الذكر الوارد فيها تكتفي بأنواع الذكر الأخرى.
نعم، أحسن الله إليكم.
لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله إليكم. الأخت الكريمة هنا تقول هل يجوز الدعاء ب اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا؟
نعم، هذا دعاء جائز ولا حرج فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومن هنا فلا بأس أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، حتى إذا أصابته المصائب صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته أنواع النعم شكر فكان خيرا له. وأما بالنسبة أيضا كان مثل هذا السؤال ذكرته إحدى الأخوات فيما يتعلق بالجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه فليصر رحمه، مع كون الرزق كان مكتوبا، فنقول بسط الرزق هذا له أسباب، وإن كان السبب والمسبب من المقدرات. مثال ذلك الولد لا يأتي إلا بالزواج، ولا يعني لا يقول قائل كيف نقول بأن الولد مقدر وهو لا يأتي إلا بالزواج، فهكذا في هذه المسائل بسط الرزق من أسبابه صلة الرحم، والله عز وجل قد قدر السبب وقدر المسبب، فقدر أن فلانا يصل رحمه فيبسط له في رزقه، وأن فلانا لا يصل رحمه فلا يبسط له في رزقه.
نعم أحسن الله إليكم. معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وولدك، إنه سميع قريب ومجيب، شكر الله لك.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق لخيري الدنيا والآخرة على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا التسديد والإعانة لإخوان الذين شاركونا في ترتيب هذا اللقاء من مخرج وفنيين، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى، ونجعلهم من الهداة المهتدين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، شكر الله لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية بنك الجزيرة، مصرفية إسلامية حديثة.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.